إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد أيها المسلمون، نظرا لما نشاهده ونسمعه في وسائل الإعلام المختلفة كل عام في يوم عاشوراء من أصحاب العمائم السود الذين يطلون علينا بمكرهم وخبثهم متاجرين بدم الحسين رضي الله عنه لأجل مكاسب سياسية وإيقاد نار الأحقاد في قلوب الشيعة على أهل السنة، دماء تسيل، صراخ وعويل، جيوب تشقق وخدود تلطم، أشعار ورثاء، مأتم وعزاء، تهديد ووعيد لمن قتل هذا الشهيد، نداءات واستغاثات وآهات تنادي يا حسين يا حسين. إنها مشاهد مكررة يحييها الرافضة في كل عام إحياء لذكرى استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما. نظرا لهذا الذي يحصل، اخترت أن يكون حديث اليوم بإذن الله تعالى عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. فتعالوا بنا لنقترب من الحسين وحياته وخبره واستشهاده، لنعرف بذلك من هو أحق الناس بالحسين، ومن الذي غدر حقا بالحسين، ثم ما هو موقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية وتوابعها. من هو الحسين؟ إنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمه فاطمة الزهراء وأمه علي رضي الله عنه، وجده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لما ولد حنكه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الحسين، وكان أبوه أراد أن يسميه جعفر، فاختار له النبي عليه الصلاة والسلام اسما لم يكن للناس به عهد من قبل، يعني الحسن والحسين أسماء ما كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام. ولما بلغ الحسين رضي الله عنه يومه السابع من عمره عق عنه جده صلى الله عليه وسلم بكبشين. لقد عاش هذا الطفل وترعرع في بيت النبوة الذي قال الله عنه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وامتلأ قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم محبة ورحمة بهذا الطفل الصغير حتى سماه ريحانته، بل بلغ من محبته للحسين رضي الله عنه أنه كان لا يطيق سماع بكائه. كبر الحسين رضي الله عنه قليلا، فكانت خطواته الصغيرة لا تخطئ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا لرؤية جده محمد صلى الله عليه وسلم. تعلق هذا الوليد الصغير بجده تعلقا كبيرا، فكان إذا سمع صوته هفا له قلبه وأسرع نحوه يلاعبه ويغرف من عطفه حنان الأبوة. حدثتنا كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه يوماً، فدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يعثران من المشي، فقطع خطبته صلى الله عليه وسلم ونزل من فوق منبره، فأقبل نحوهما وضمهما إليه، فصعد بهما المنبر فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: نظرت إلى هذين فلم أصبر. ثم شرع في خطبته صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. بل ربما دخل الحسين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فامتطى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السجدة كراهية أن يعجله حتى يقضي حاجته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى طعام، وفي طريقه رأى الحسين يلعب، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبسط يديه، فجعل الحسين يفرها هنا وها هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يضاحكه، ثم حمله فقال صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، أحب الله من أحب حسين. حسين سبط من الأسباط، والسبط يعني هو ولد الولد، ويغلب استعماله في ولد البنت، ما ولد الولد يقال له الحفيد. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بأسانيد صحيحة. فيكفي الحسين بن علي رضي الله عنهما شرفا وفضلا وفخرا قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أخيه: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي بسند صحيح. قال الشافعي رحمه الله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وقبل أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بلحظات يسيرات، لم ينس أن يودع الحسين وأخاه الحسن بقبلات حارة، ثم أوصى بهما خيرا. تألم الحسين رضي الله عنه وهو في ربيعه السادس 6 سنوات، تألم لوفاة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحزن عليه حزنا شديدا، فقد كان الجد في حياته والدا رحيما ومربيا عظيما. ولم يمض من الأيام 6 أشهر إلا والأحزان تتجدد في قلب ذلك الصبي الصغير. لقد فجع بفاجعة عظيمة، توفيت أمه فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة. لقد عاش الحسين رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حياة الإكرام واقعاً محسوساً، فكان الأصحاب رضوان الله عليهم يكرمونه إكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحبونه محبةً للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد كان أشبه الناس بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد كان محياه يعني وجهه يذكر الأصحاب بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو ابن 60 عاماً يعطف ويحن على الحسين أشياء الكثير، كان إذا رآه يقبل عليه ويبش له، كان رضي الله عنه يقول للناس: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. فاضت عيناه رضي الله عنه من الدموع وهو يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. أما الفاروق رضي الله عنه عمر، فقد كان يجل الحسين ويوقره ويحبه، كيف لا والحسين صهر الفاروق رضي الله عنه أو رضي الله عنهم، حيث تزوج عمر أخت الحسين أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما. ولما أنشأ عمر الديوان عبارة عن كراس يعني دفتر يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطايا، أول من أنشأ ذلك وعمر بن الخطاب. لما أنشأ الديوان كان يفرض للحسن والحسين كما يفرض لأهل بدر محبة وإكراما للسبطين. فتح المسلمون بلاد الفرس، وجيء ببنت يزدجرد ملك الفرس وآخر ملوك الفرس، جيء بابنته وقد أسيرة يعني، وكانت من أجمل النساء، فلم يستأثرها عمر لنفسه ولا لذريته وأقاربه، وإنما أهداها إلى أحب الناس إليه. من أهداها؟ للحسين رضي الله عنه. فتزوجها الحسين وأنجبت له علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهم أجمعين، وهو الوحيد الذي بقي من نسل الحسين. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فحفظ للحسين فضله ومكانته، وكان قريبا من قلب عثمان رضي الله عنه لقرابته منه، فقد كان عثمان رضي الله عنه زوج خالتي الحسين رقية وأم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا عاش الحسين رضي الله عنه حياة الإكرام أيضا في زمن معاوية رضي الله عنه، فقد كان معاوية يبعث للحسن والحسين من العطاء أشياء الكثير. وكان للحسين رضي الله عنه شرف المشاركة مع الجيش الذي بعثه معاوية بن أبي سفيان، بعثه لفتح القسطنطينية، الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، رواه البخاري في الصحيح. وهكذا كانت محبة بقية الأصحاب رضوان الله عليهم للحسين رضي الله عنه. كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ الركاب للحسين إذا ركب، ويرى ذلك وهذا من النعم عليه. ورأى عمرو بن العاص رضي الله عنه الحسين بن علي يمشي بجوار الكعبة فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. إخوة الإيمان، في سنة 60 للهجرة بويع يزيد بن معاوية بالخلافة، وتألم الحسين من هذه البيعة، لأنه كان يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة من يزيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبايع الحسين يزيد بن معاوية، وترك الناس وشأنهم وجاور مكة، ذهب إلى مكة يتعبد لله عز وجل، اعتزل الناس. سمع أهل الكوفة أن الحسين بن علي رضي الله عنهما لم يبايع، وكانوا أصحاب تاريخ مليء بالفتنة والشقاق، وكانوا يظهرون الميل لعلي وشيعته. أرسل أهل الكوفة الرسائل والكتب يدعون الحسين للبيعة، يبايع ليكون أميرا لهم. وتتابعت الرسائل للحسين حتى بلغت أكثر من 500 رسالة أو كتاب. عندها أرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم بن عقيل، أرسله إلى الكوفة ليستوثق الخبر ليتأكد. وصل مسلم بن عقيل الكوفة فوجد الناس يريدون الحسين، وجعل يأخذ البيع للحسين في دار هاني ابن عروة، حتى بايعه 18,000 من أهل الكوفة، وقيل 30,000. ثم كتب مسلم ابن عقيل إلى ابن عمه الحسين أن أقدم فقد تمت البيعة لك. وصلت الأخبار ليزيد بن معاوية وهو في الشام، هو الخليفة يعني الأمير، وصلت الأخبار ليزيد بن معاوية عن بيعة أهل الكوفة، فأمر واليه على البصرة عبيد الله بن زياد أن يضم الكوفة إليه، أن يجمع بين البصرة والكوفة، وأمره أن يمنع أهل الكوفة من الخروج عليه مع الحسين، ولم يأمر يزيد بقتل الحسين، يزيد لم يأمر بقتل الحسين، وإنما أمر أن يمنع من الكوفة. علم مسلم وعقيل أن عبيد الله بن زياد يريد ضم الكوفة، فخرج مسلم بن عقيل ومعه آلاف ممن بايعه من شيعة الكوفة، وتوجه بجيشه وحاصر عبيد الله بن زياد في قصره وشدد عليه الحصار. أما عبيد الله بن زياد المحاصر فعرف بمكره ودهائه كيف يفرق شيعة الكوفة عن مسلم بن عقيل، فأرسل إلى رؤساء القبائل في الكوفة وأعطاهم من الأموال أشياء الكثير، مما جعلهم يبتعدون عن نصرة الحسين ومسلم بن عقيل. فجعل عباد المال ينفرون ويتفرقون عن مسلم بن عقيل حتى أمسى وليس معه أحد، فوقع مسلم بن عقيل في قبضة بن زياد فأمر بقتله، فطلب أن يكتب للحسين يخبره بحقيقة خيانة شيعة أهل الكوفة، فكتب كتابا هذا نصه: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فقد كذبوني وكذبوك، وليس لكاذب رأي. أما الحسين بن علي رضي الله عنهما فلم يعلم بما حصل لابن عمه وخيانة أهل الكوفة له، فخرج ظنا منه أن البيعة قد تمت له هناك، وهكذا كان الشأن في البداية. خرج الحسين من مكة وليس على وجه الأرض من يوازيه في الفضل، وخرج معه 70 من أهل بيته من أولاده وإخوانه وأبناء إخوانه. حاول الصحابة رضوان الله عليهم منع الحسين وثنيه عن الخروج ففشلوا، بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لحق به بعد 3 ليال حتى وصل إليه فقال: أين تريد؟ قال: إلى العراق، وهذه كتبهم ورسائلهم وبيعتهم. فقال له ابن عمر: لا تأتهم. فأبى وامتنع رضي الله عنه. فلما رأى ابن عمر إصراره على الذهاب ضمه إليه وقال: أستودعك الله من قتيل. مضى الحسين إلى العراق، وقبل وصوله علم بمقتل ابن عمه مسلم بن عقيل، فهم أن يرجع، إلا أن أبناء مسلم بن عقيل الذين كانوا معه طلبوا الثأر أو ثأر أبيهم، فنزل على رأيهم وواصل المسير. أما عبيد الله بن زياد فقد أرسل جيوشه لمنع الحسين من الكوفة، فالتقى الجمعان في أرض كربلاء في 10 من محرم 61 للهجرة. الحسين رضي الله عنه ومعه 70 من أهل بيته وجيش بن زياد بقيادة شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، وعددهم 5000 رجل. رأى الحسين رضي الله عنه عدم التكافؤ بينه وبين خصمه، فعرض عليهم 3 أمور: إما أن يتركوه أن يرجع من حيث أتى، أو أن ينطلق إلى ثغر من ثغور المسلمين للجهاد، أو أن يتركوه يذهب إلى يزيد بالشام. فأبى عليه شمر الذي كان بالأمس من شيعة علي، ها هو اليوم يقاتل ابن علي، أبى إلا أن يربط أسيرا وينزل على حكم عبيد بن زياد أو القتال. فقال الحسين: لا والله، لا أنزل على حكم ابن زياد أبدا. واصطف الجيشان وتجهز الجميع للقتال. هنا رفع الحسين رضي الله عنه يديه إلى السماء ودعا على أهل الكوفة قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترد الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عادوا علينا فقتلونا. وهذا الدعاء ذكرته كتب الشيعة أيضا. وبدأ القتال وحمي الوطيس، وكان يوما عصيبا على الحسين رضي الله عنه يرى أهل بيته يتساقطون بين يديه صرعا واحدا تلو الآخر، حتى بقي رضي الله عنه وحده، فتقدم إليه شمر بن ذي الجوشن فرماه برمحه في رقبته ثم طعنه فسقط رضي الله عنه شهيدا، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها. وهكذا قتل سيد المسلمين في عصره، قتل ريحانة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قتل الزاهد العابد المبشر بالجنة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقد انتقم الله عز وجل من قتلة الحسين فقتلوا جميعهم شر قتله جزاء وفاقا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أيها المسلمون، بعد هذا العرض السريع لمقتل الحسين رضي الله عنه، يبقى السؤال الأهم: من قتل الحسين؟ أم أهل السنة أم بنو أمية كما يزعم الرافضة؟ إن الحقيقة التي ينبغي أن يعيها الجميع أن قتلة الحسين هم أهل الكوفة الذين دعوه للبيعة ثم خانوه. وحتى لا يكون الكلام تجنياً ورجماً بالتهم، نستنطق كتب الشيعة لتؤكد لنا بجلاء ووضوح أن الذين دعوه لنصرته ومبايعته هم الذين قتلوه ثم ذرفوا الدموع على موته. جاء في كتاب أعيان الشيعة لسيدهم محسن الأمين قال: بايع الحسين 20,000 من أهل العراق، غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. وهذا اعتراف بأن الشيعة هم الذين قتلوه. ويقول محدد الشيعة عباس القمي في كتابه منتهى الأمل: تواترت الكتب إلى الحسين حتى اجتمع عنده في يوم واحد 600 من عديم الوفاء. وذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي في تاريخه أنه لما دخل علي بن الحسين الكوفة، لما دخل علي بن الحسين يعني ابن الحسين علي زين العابدين، لما دخل علي بن الحسين الكوفة رأى نساءها يبكين ويصرخن، فقال: هؤلاء يبكين علينا، فمن قتلنا؟ يعني أي ما قتلنا غيرهم؟ أيها الإخوة، إن أهل السنة والجماعة يعدون قتل الحسين رضي الله عنه فاجعة عظيمة وجرحا غائرا في جسد الأمة، وأن قاتليه هم من شرار الخلق وأفسق الخليقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعزاء أهل السنة والجماعة في الحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا، ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يضربون لهذه المصيبة خدا، ولا يشقون لها جيبا، ولا يحيون معها معالم الجاهلية الأولى. هذا موقف سلف الأمة من قتل الحسين وممن قتل قبل الحسين كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. إخوة الإيمان، وإن مما ينبغي أن يعيه المسلمون أيضا مع أفعال الرافضة في إحيائهم لذكرى مقتل الحسين، أن الرافضة ما حفظوا وحافظوا على هذه البدعة وإحياء شعائرها إلا لهدفين رئيسيين. الأول: إحياء جذوة التشيع في قلوب أصحابه، والمحافظة على ديمومة مذهبهم وبقائه. يقول الخميني الهالك: إن البكاء على الشهيد يعد إبقاءً على اتقاد الثروة وتأججها. يقول إن إحياء هذه البدع يعني يعتبر إبقاءً لمذهب التشيع. فبذكر مصائبهم بقي هذا الدين حياً في الأمة. يقول: الهدف الثاني في إحياء عاشوراء فهو تشحين القلوب وتجييش النفوس على أعدائها للبيت في زعمهم. ومنهم أعداء أهل البيت عند الشيعة هم أهل السنة والجماعة. ينادي الرافضة في يوم عاشوراء بالثأر للحسين من قتلته. أين هم قتلة الحسين؟ لقد أكل عليهم الزمان وشرب، لقد خان ابن العلقمي الخليفة العباسي. ابن العلقمي هذا كان وزيرا للمستعصم بالله آخر الملوك العباسيين في بغداد، هذا كان وزيراً وتواطأ معه لاكو المغولي. لما هاجم المغول التتار هجموا على بغداد، تواطأ الوزير ودلهم على أحوال بغداد فدخلوها بموافقته ومباركته. فخان ابن العلقم الخليفة العباسي واستباح بغداد بحجة الثأر للحسين، يعني هذا الناس قتلوا، قتلوا العلماء والقضاة وامتلأت الأودية بالدماء لأجل الثأر للحسين. وأعمل إسماعيل الصفوي السيف في أهل العراق لما دخل بغداد في السنة في أوائل السنة التاسعة للهجرة، أوائل القرن التاسع للهجرة، أجرى فيها شلالات الدماء بحجة الثأر للحسين. وما زال الرافضة يقتلون أهل السنة إن قدروا على ذلك بحجة الثأر للحسين. في كل زمان يسفكون دماء أهل السنة بحجة الثأر للحسين، كما حصل في العراق، قتل الآلاف من أهل السنة على يد الرافضة بحجة الثأر للحسين. لقد تجاوز الرافضة قضية البكاء على الحسين إلى المتاجرة بدم الحسين رضي الله لتحقيق مكاسب سياسية، ففي كل عاشوراء يطل علينا سادتهم ليظهروا للمسلمين أنهم هم المدافعون عن قضايا الأمة ومقدساتها وأراضيها المسلوبة. وكيف ظهروا في المحضر المظهر أنهم كيدافعوا على الأمة وكيدافعوا على الأراضي المغتصبة ديال الأمة. والكل يعلم والتاريخ يشهد أن الرافضة لم يكونوا يوما ما مصدر عز للمسلمين، ولم تكن لهم فتوحات تذكر ولا تحرير المقدسات يشكر، وإنما هم خنجر يطعن في جسد المسلمين وشوكة تذكي الفرقة بين المسلمين. وأخيرا، فإن كان العاقل والمنطقي صوت فحق له أن يتساءل، هل إحياء عاشوراء وتأجيج نفوس الأتباع على سواد المسلمين من أهل السنة يخدم الوحدة المزعومة التي ينادي بها الشيعة صباح مساء؟ هل مآتمهم تلك وما فيها من تربية الأتباع على شتم ولعن خيار هذه الأمة يساعد على خلق جو هادئ بين الفريقين، أم هو نفخ في النار وإيقاظ للفتن النائمة؟ والفتنة نائمة، لعن من أيقظها. نسأل الله العفو والعافية. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.